بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأدخلنا الجنة من باب الريان. لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وفرجت كروبنا وأعتقت رقابنا من النار. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان، ومع اللقاء الرابع عشر بين يدي هذه السلسلة الموسومة بتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي أمير المؤمنين في الحديث جبل الحفظ أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه أرضاه. تكلمنا فيما مضى عن نسبه وعن جهوده العلمية وعن منزلته وعن دقته في التصنيف وفي نقد الرجال. تكلمنا على صحيحه الجامع في اللقاء الماضي، اتكلمنا عن قضية المعلقات الواردة على مائدة الصحيح، وردينا على هذا الكائن المسمى أو الملقب بميزو، والذي يرتدي عمامة الأزهر في مصر ويقول أنه خريج الأزهر، خريج أصول الدين. وللأسف البعض ينبهر بمثل هذه المصطلحات، ولكن دعوني أقول لكم إن جامعة الأزهر كجامعة إسلامية عريقة في الآونة الأخيرة، وللأسف أصبحت الكليات الشرعية يدخلها كما يقول القائل الموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع للطالب الفاشل اللي مش جايب مجموع عشان يدرس في كلية علمية يقولوا روح كلية شرعية. فلا تعجب أن يكون مثل هذا الكائن الملقب بميزو خريج أصول الدين، لا تعجب، بل معظمهم أمثال هؤلاء كانوا في الامتحانات الشرعية يضعون الكتب العلمية كتب الشريعة في دورات المياه، وأثناء الاختبار يروح الحمام عشان يغش ويرجع. ده اللي بيلبس عمامة الأزهر يقول لك أنا خريج أصول دين. فلا تعجب، لا تعجب لهذه المصطلحات. بل قلت لكم أنني عندما تخرجت من كلية الحقوق جامعة القاهرة في عام 91، وبعد كده كان لابد من أداء الخدمة العسكرية سنة. في الخدمة العسكرية خلال هذا العام لما انتقلت من مركز التدريب انتقلت إلى الوحدة اللي أكمل فيها بقية الخدمة، فكان في كل كتيبة مسجد ولكل كتيبة خطيب تبع الشؤون المعنوية، يعني خريج الأزهر. وسبحان الله كان الأخ الخطيب أيضا خريج أصول دين، خريج أصول دين أيضا. فأذكر أول جمعة أصليها في هذه الكتيبة، وأنا ذاهب لطريقي للمسجد في داخل الكتيبة، فرأيت أنا دايما عندي قضية الأمر والنهي دي من مسلمات يعني، إذا رأيته منكرا لابد أن أغيره قدر استطاعتي. المهم وأنا داخل على المسجد لقيت جندي كده عسكري عمال يشرب دخان قدام المسجد كده على جنب كده، فدنوت منه السلام عليكم بارك الله فيك، التدخين حرام ولا يجوز، اتق الله بارك الله فيك نفع الله بك، ثم إذا بليتم فاستتروا، يعني إذا كان ده ابتلاء مش أمام المسجد والنهاردة الجمعة وخلاص الخطبة ربع ساعة وهتبدأ وانت وقفت، فعمال يشاور لي كده وماسك السجارة ولا على باله يعني. ودخلت المسجد وجلست وأفاجأ من الذي يصعد ليخطب الجمعة؟ صاحب السجارة خريج أصول دين. عموم بلوى.
أنا شفت وزير الأوقاف تبع سوريا
عندك. نعم للأسف يعني، الله يحفظك يعني. للأسف للأسف كلهم هكذا إلا من رحم ربي. فالمهم طبعا استأت أثناء الخطبة، فمن الله علينا أثناء الخطبة بآية كان من الآيات، إن الجمعة دي كان حاضرها من رئيس الكتيبة، كان مقدم أركان حرب، كان رجل من الصالحين أحسبه، وبعد كده ربطتني بيه علاقة قوية جدا. الولد بدأ يخطب والمقدم دخل، بدأ يهتز على المنبر ورجليه تخبط في بعض، وفجأة المقدم راح نظر له كده قال له ولا هكذا والله على الملأ، هذه الخطبة منذ 10 شهور كل ما حضرت هنا لا تقول غيرها، ولد انزل هكذا. حاضر يا فندم. وقعد يخبط قال لهم قيموا الصلاة، وأقمنا الصلاة وصلينا. قلت سبحان الله، أمثال هؤلاء يعتلون المنابر، أمثال هؤلاء يتكلمون في الناس ويعلمونهم العلم. شاء الله بعد ذلك إن هذا المسكين يأخذ عطلة أجازة لمدة 10 أيام تقريبا، وكان يوم جمعة وكان في طوارئ في الكتيبة، وكان قائد السرية عندنا صول كان راعب المنطقة العسكرية كلها اللي احنا فيها مش الكتيبة بس، يعني اسمه يقول لك كان عالم، يقول عالم على نار. طبعا انا مش هذكر اسماء لاني كنت احبه يعني، وكان بيخاف مني قوي بعدين يعني عشان المنبر. المهم كنت عندما ذهبت إلى هذه الكتيبة بداية، فكان أحد الجنود كان من المدينة اللي أنا أسكن فيها يعرفني جيدا، فراح قال للصول ده ده أنتوا جالكم شيخنا وإمامنا، وأتري الرجل كان يبغض هذا الأمر، فبدأ يوقفني خدمة ليل ونهار بهدلني يعني، وكان يخليني دورات المياه أنظفها بالموس بتاع الحلاقة. والله ويوكل علي عسكري يتابعني بنظف ازاي. طيب المهم الحمد لله كنت صابرا. وبعدين في يوم الجمعة المعهودة بقى الخطيب مش موجود، وكان يوم طوارئ وقائد الفرقة جاي يصلي الجمعة ويتابع الكتيبة، يعني ورطة ورطة يعني، معنى قائد فرقة جاي لواء أركان حرب وشغلانة بقى. طيب جالنا بقى الصول جاري وانا بنظف الحمامات كالعادة يعني، كان يصحينا من قبل الفجر الساعة 3:30 ونبدأ شغالين ونسيق العمارة ولغاية الجمعة مبلولين كده ولا تعرف تغتسل ولا. المهم على الساعة 10:30 صباحا تقريبا جي جاري، فين العسكري فلان؟ طلع يا فندم اخرج. حاضر يا فندم. قال لي يا ابني بتعرف تخطب؟ بدأ يتعدل. يا ابني قلت له طبعا بخط. قال لي اغتس الشطب بسرعه والبس افرول جديد. حاضر. ليه؟ هتخطب الجمعه. حاضر. ولما تشطف تنزلي قبل ما تروح المسجد. حاضر. شطفت ولبست الافرول الجديد ونزلت للصوف. السلام عليكم. باحترام طبعا بقى. تشرب يا ابني شاي؟ شكرا. بص بقى يا ابني قلت له اتفضل. قال لي النهارده يوم طوارئ، قائد الفرقه جاي يا شيخ سيد جميل جدا، يعني الخطبه 10 دقايق اوعى تتكلم في اي حاجه.
انا مش ناقصين مخابرات عسكر حرب هي. حاضر يا فندم، اطمئن يا فندم، حاضر يا فندم، عشان خاطر يا ابني، حاضر يا فندم. طيب جالنا الاخ عشان يبلغنا عشان موعد الخطبه، بيسموه هو السائق يعني بتاع المقدم، لابس ملكي كده، ويجيب عربية عشان يوصلني يعني من المسجد جنب السكن في الكتيبة. قال لا ده احنا نصلي في الميس المجمع، المطبخ الكبير يعني، لان العدد كبير جاي وكده مع القادة وكذا وكذا، فالمسجد لا يتسع، فهنصلي في الميس المجمع بتاع الضباط. ماشي، روحنا يا سيدي، ودخلت الميس المجمع ولم اجد عسكري واحد داخل المكان، كلهم قادة ورتب، فالعساكر بيصلوا بره. اه والله، إيه والله بصدق، لواءات وعمدة وعقدة، يجي 50 رائد ويجي 40 مقدم. أقل رتبة كانت جوه الميس اللي هو دبورتين ملازم أول. إيه ده؟ طبعا ده قائد الفرقة جاي، شغلانة وطوارئ وشغلانة ومتابعات. وسلامة بقى، ما قلت اسمه. الله يبارك له بقى. قاعد في اخر البلاد كده قدامي على عشان يعني نظير لي يعني. والله العظيم يا اخو خطبت 45 دقيقة. والله والله العظيم، وانا اذكر حتى الخطبة وعنوانها، كنت بتكلم عن صفات اهل الايمان من قوله تعالى قد افلح المؤمنون، الاية دي فقط، قد أفلح المؤمنون، حوالي 45 دقيقة تقريبا أنا فاكر يعني كده. خلصت صلاة، طبعا في بداية الخطبة كانوا كلهم عاملين كده ناظرين في الأرض، أول لما ولعت زي ما تشوفوني كده بولع ساعات كده وانفعل، لقيتهم كلهم بقى عاملين كده. وهذا من فضل الله يعني وتوفيق ربنا عز وجل. فرغت من الخطبة وفجأة العسكري منتظرني على الباب اللي هو الملكي ده، قال لي سيادة اللواء كذا كذا عايزك في مكتب رئيس الكتيبة. سلامة جي جري بقى، مش قلت له انت حر؟ هو خاب بالك ما عايزينك يبقى في مشكلة. انا مش قلت له، انا ماليش دعوة. وانا مبتسم عادي جدا. المهم يا اخو والله اخذاني بالسياره النيفا دي بتاعت زمان بتاعت القوات، اللي كان كل قائد له عربيه نيفا كده، كانت نازله جديده سنه 91، وراح واخدني على المكتب، وقفني بره كده المكتب لما يستاذن، وفضل هو كمان واقف يعني. طيب وقفنا حوالي 10 دقائق تقريبا يعني. والله يا اخوه لمحاني اللواء داخل المكتب وانا واقف بره، والله والله قام بنفسه، والله العظيم، وراح فتح الباب وراح بهدل العسكري ده، قال له الشيخ لا يقف على الأبواب، والله هكذا، والله هكذا. خلاص الرجل ده أنا أجليته حقيقة. قال لي تفضل. دخلت، قال لي تفضل اجلس. جلست، هو قاعد على كرسي القائد يعني، والمقدم قاعد جنبي في كرسيين كده قدامه، المقدم عبد الواحد راضي خميس ربنا يرفع قدره ويحفظه، كان رجل من الصالحين. الله يا إخوة فعلا كان في قادة، قادة. جالس كده وأنا جالس قدامه كده واللي واقع. قال لي اتغديت؟ قلت له لسه. قال لي عبد الواحد تجيب الغدا من ميسس ضباط. حاضر يا فندم. قال لي انت دارس ايه؟ قلت له انا خريج كليه حقوق جامعه القاهره. قال لي طب يا متر، انا اول مره يا ابني اسمع خطبه في الجيش، والله هكذا، اول مره اسمع خطبه جمعه في الجيش. يا عبد الواحد اوصيك به خير. قال له حاضر يا فندم. قام خرج استاذن ومشي. عبد الواحد بقى قال لي انت في سريه كام يا؟ قلت له سريه واحده يا فندم. قال لي عند السور سلامه. قلت له ايوه يا فندم. هاتولي سلامة، هكذا على طول. الله العظيم، وكأنه كان بفراسته يعلم ما يدور. والله يا إخوة، سلامة جيجاري، تمام يا فندم. وقف كده وأنا قاعد ويبص لي كده، قال له الجندي سيد عبد العاطي عندك؟ ايوه يا فندم. سلامه. قال له اؤمر يا فندم، ما يقفش خدمه. حاضر يا فندم. اجازته من عندي انا يا سلامه. حاضر يا فندم. يمسك المسجد يا سلامه، الواد اللي ما يطلعش المنبر تاني ده اللي يخطب الجمعه. حاضر يا فندم. وقعد يدي التعليمات التعليمات التعليمات، وخرجت معززا. ما في أسبوعين ثلاثة إخوة، المسجد اللي كان في الكتيبة ده والله ما كناش بنجد مكان للمصلين. كان عندنا في الفرقة ثلاث كتائب مشاة، كنت أنا في كتيبة وجنبنا كتيبتين أخرى، كان كلهم بيجي يصلوا عندنا الجمعة، درجة اضطروا يفرشوا الميس المجمع كل جمعة مش المسجد. اللواء اللي كان عندنا ده تقريبا وصله الأمر، راح على طول بعت لي والله عربية جيب، ورائد من مكتب المتابعة عنده خد المخلة بتاعتي حطها في العربية وراح للمقدم قال له ده خلاص هنوديه المسجد بتاع الفرقة ما يقعدش عندكم. فالشاهد هنا، حكيت لكم القصة دي ليه؟ حتى لا تنخدعوا بالألقاب، يقول لك خريج أزهر أو أصول دين، أو كان أصول دين وقبل الخطبة ماسك إيش؟ سجارة. ففعلا كان عندنا كده الواد الفاشل يقول لك ودوه الأزهر، ودوه الأزهر إنه مش هينفع في طب ولا هندسة ولا ودوه فين. حتى الأزهريون بيدرس أزهر من صغره، لما بيوصل للثانوية العامة الأزهرية الثانوية الأزهرية وما يجيبش مجموع يروح كلية شرعية، جاب مجموع يروح كلية علمية، يروح تجارة، يروح طب، يروح هندسة. إنما اللي جايب 50% اللي مش نافع يروح فين؟ يروح أصول دين، أو والله العظيم يروح دعوة، يروح شريعة، إنه ما عندوش مجموع. فلا تتعجب يجي لك ميزو يقول لك أزهر ولابس العمة ويقول لك أصول دين، ما لا تتعجب، ما ده من النوع ده. لكن ليس معنى هذا أن الأزهر ليس فيه علماء وليس فيه طلبة، أبدا، والله في جهابذة للعلم، ولكن هؤلاء لا يسلط عليهم الأضواء طبعا. فأذكر أني لما خلصت التربية العسكرية والخدمة العسكرية وبعد كده أردت أن ألتحق بالأزهر بعد لسانس الحقوق، يعني أنا داخل الأزهر بعد تأهيل عالي يعني مش من بدايتي يعني. فذهبت أقدم الأوراق في كلية الدعوة الإسلامية جامعة عشان أخذ لسانس في الأزهر، 4 سنين دراسة. فأذكر في حاجة اسمها امتحان قبول لغير الأزهر، أنا مش أزهري، أنا جاي من تعليم مدني ومعايا لسانس حقوق، فجاي أقدم للأزهر، فلازم يتعمل لك حاجة اسمها اختبار قبول، تمتحن في العقيدة، في الحديث، في الفقه، في القرآن، في التفسير، لازم امتحان الأول على إيد علماء بيمتحنوك. فأذكر أني جلست في امتحان العقيدة والفقه على إيد عالم من علماء الأزهر، كان مش عارف اسمه حاجة بشر، وكان رجل صالح، قعد يمتحنني لمدة ساعة. وبعد ما خلصت نظر لي كده قال لي يا شيخ سيد انت جاي الازهر ليه؟ السؤال فاجئني، قلت له عشان ناخد شهاده، لان المنبر حياتي، وعلمت انه لن يصعد المنبر فيما بعد الا الازاهره، فجئت من اجل تحصيل شهاده لاكون ازهريا. والله هكذا. قال لي يا ابني أمثالكم، إحنا نتعلم، والله يا إخوة والله أمثالكم نتعلم منهم العقيدة، أنت إيه اللي جابك هنا؟ ودخلت كلية الدعوة وخدت 4 سنين في الأزهر، والحمد لله خدنا الليسانس، وبعد كده قدمنا للدراسات العليا. ورأيت الأعاجيب في الأزهر من الطلبة، والله يا إخوة كان جالس بجوار طالب كلية الدعوة في امتحان الليسانس امتحان القرآن، والله الولد كان مقطع المصحف، المصحف صفحات المصحف مقطعها وحاططها في الشراب من تحت، طالب هيخرج يعلم الناس الدين. المراقب لمحه وبيطلع القرآن من الحذاء من تحت من الشراب، راح دبس له الأوراق في ورقة الغش وتفصل سنتين عن الأزهر. أمثال هؤلاء اللي منهم ميزو ده، هذا الكائن اللي بيطعم في البخاري اليوم وبيطعم في السنة، يقول لك أنا أزهري ولبس عمة الأزهر وجبة الأزهر ولا يظهر إلا بها، لأن الهدف ده الهدف هو التدليس. فإحنا أمس كان هو كبش الحلقة أمس، كنا بنرد على هذا الكائن المسمى بميزو في قضية زعمه انتحار النبي عليه الصلاة والسلام، أن البخاري رواها في كتابه. وطبعا أصلنا لهذا، ارجع للدرس مهم أول اللي ما سمعهوش، بينا الفارق بين متن وأصول الصحيح، فرق بين المعلقات وأحكام المعلقات، والفرق بين البلاغات والمشاهدات، وأن الوارد في قصة الانتحار هذه من بلاغات الزهري، وأنها أجمع المحدثون أنها باطلة وأنها لا تصح، وما ذكرها البخاري في البلاغات إلا للتحذير منها ولبيان أنها لا تصح وأنها من بلاغات الزهري رحمه الله تعالى فيما أخبر به وليست صحيح. ولكن هذا المدلس الكذاب الأشر يستغل عامية الناس وعدم قراءتهم للبخاري وعدم تفريقهم في الصحيح بين المتن وأصوله وبين المشاهدات والبلاغات والمعلقات وأحكام المعلقات والموصول منها وغير الموصول والذي ذكره البخاري بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض. هذا المسكين لا يعلم هذا كله، فردنا عليه في الدرس الماضي وقفنا عند مسألة مهمة بعنوان ثلاثيات البخاري، وقلنا أيضا أيها الكائن المسمى بميزو احنا نحاول نعلمك لعلك تستفيق من هذا الغباء الذي تعيشه أو هذه العمالة التي تؤجر من أجلها. نقول لك تعالى نتعرف على ما يسمى بثلاثيات البخاري، وهذه إحدى فروع كتابه الموسوم بالصحيح الجامع. يقول محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى صاحب كتاب في رحاب السنة، وعلى فكرة يا إخوة أنا كنت مصنف رسالة في الرد على هذا الدعي الكذاب الآشر، وسبحان الله كنت مسميها ردود وإجابات على شطحات وضلالات المخالف محمد عبد الله نصر الملقب بميزو هذا. فلعلنا أن نشرع فيما بعد في الرد عليها. تعالوا نتعرف على ثلاثيات البخاري رحمه الله. قال المصنف: وللبخاري في صحيحه أحاديث على فيها حتى صار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواه. أعلى الأسانيد عند البخاري يا إخوة تسمى ثلاثيات البخاري، وهي المعروفة بالثلاثيات، وعدتها 22 حديثا، 22 حديثا، وقد أفردها بعض العلماء بالتأليف كالعلامة الشيخ علي القاري الحنفي رحمه الله. ومن أمثلة هذه الثلاثيات ما ذكره في كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. وقال البخاري: حدثنا مكي ابن إبراهيم، قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة، يعني ابن الأكوع الصحابي الجليل، ثلاثة فقط هو. يعني البخاري من أعلى الأسانيد في هذه الروايات رضي الله عنه وأرضاه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال النبي. نسوق هذا الحديث للملقب بميزو: اعلم أيها الكذاب الأشر أن من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام فليتبوأ مقعده من النار. فالبخاري في صحيح يا إخوة له أعلى الأسانيد رضي الله عنه وأرضاه، ولذا أجمعت الأمة على أن أصح الكتب في سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد القرآن صحيح البخاري، إجمع أمة. ثم يأتي هذا الكائن ويطعن في البخاري رضي الله عن البخاري. تعالوا لنتعرف على نبذة في الأحاديث المنتقدة على الإمام البخاري رضي الله عنه. أفضل البخاري بشر كسائر البشر، يصيب ويخطئ، فنحن لا نقدس. ولا شك أنه لا كتاب في الكون لا يتعقب إلا القرآن. أما سائر الكتب تنتقد وعليها ملاحظات. ولذلك الكتاب الوحيد يا إخوة الذي صدره صاحبه بقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هو القرآن فقط. يبقى سائر الكتب يبقى عرض يكون فيه نقد عليها متخذ. فأيضا كتاب البخاري في بعض الأحاديث منتقدة. تعالوا نتعرف على هذا الباب المهم. وقد انتقد بعض الحفاظ كالدار قطني رحمه الله تعالى على البخاري أحاديث ذكرها في صحيحه وليست على المستوى والدرجة العالية التي التزمها في صحيحه. انتبه، يعني ليست على شروطه. الأحاديث صحيحة لكن ليست على شرط إيش؟ البخاري. بعض الأحاديث يعني لكنها صحيحة. شوف العلماء يا إخوة، يعني العلماء علموا أن البخاري وضع شروطا لقبول النص. طيب صحيحك في بعض النصوص صحيحة لكن ليست على إيه؟ شرط. فكان ده من ضمن النقد للإمام الدارقطني رحمه الله. وليس معنى هذا أن هذه الأحاديث ضعيفة أبدا. قال وليس معنى هذا أن هذه الأحاديث ضعيفة ضعفا يصل بها إلى حد أنها موضوعة أو منكرة، فما قال هذا أحد قط من أئمة النقد الموثوق بهم والذين يرجع إليهم في التعديل والتجريح ونقد الرجال والبصر بالمتون على توالي العصور والأجيال وكل ما هنالك، أنها ليست في مستوى معظم أحاديث الكتاب أي على الشروط. وعدة الأحاديث المسندة التي انتقدت على البخاري 110 أحاديث اللي ليست على شرطه، منها ما وافقه الإمام مسلم على تخريجه في صحيحه وهو 32 حديثا، يعني الإمام مسلم نفسه ذكرها عنده يعني صحيح، ومنها من فرض به البخاري وهو 78 حديثا. وقد أجاب الحافظ الكبير ابن حجر في مقدمة شرحه الجليل المسمى هدي الساري. مهم أول طالب العلم اللي عايز يقرأ للبخاري يقرأ قبله هدي الساري لابن حجر، لأن ابن حجر يا إخوة أجاب على كل الانتقادات التي وجهت للصحيح في هذه المقدمة. حتى معلقات البخاري غير الموصولة في صحيح وصلها ابن حجر في هدي الساري وبين أسانيدها كاملة، أي أنها صحيحة صحيحة وليست بها شائبة. فمهم أوي تقرأ هدي الساري لإمام ابن حجر. قال في مقدمة شرحية الجليل المسمى بهدي الساري عن هذه الأحاديث بجواب إجمالي ثم بجواب تفصيلي، فقد عرض لها حديثا حديثا ذاكرا نقدا ناقد ثم يعقب النقد بالرد. الله أكبر. وهو يعطينا صورة شريفة من صور النقد العفيف والرد النزيه الصحيح. ثم قال هذا العالم المحقق الكبير بعد المطاف الطويل: هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد. مش طبعا مش الكائن مميز، نتكلم عن المحققين كالدارقطني المطلعون على خفايا الطرق وليست كلها من أفراد البخاري، بل شاركه مسلم في كثير منها. وعد ذلك 32 حديثا، فإفراد منها 78 فقط وليست كلها قادحة، بل أكثرها الجواب عنها ظاهر والقطع فيها مندفع، وبعضها الجواب عنه محتمل واليسير منه في الجواب عنه تعسف، كما شرحته مجملا في أول الفصل ووضحته مبينا إثر كل حديث منها. فإذا تأمل المنصف ما حررته، ده كلام ابن حجر، فإذا تأمل المنصف ما حررته من ذلك عظم هذا المصنف، يريد البخاري في نفسه، الله أكبر، وجل تصنيف، عظم هذا المصنف يريد البخاري في نفسه وجل تصنيفه في عينه، وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقديم، وليس سواء من يدفع بالصدر فلا يأمن دعوة العصبية، ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد المرضية والضوابط المرعية. فلله الحمد الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله المستعان عليه التكلان. طبعا هذا كلام ابن حجر في خاتمة هدي السالك، وهو كلام إمام ناقد منصف، لا يختلف اثنان في أنه جمع بين الحفظ والبصر بالنقد، وبين الفقه والحذق للأصوليين أو للأصول، للأصلين أصول الدين وأصول الفقه. ولعل من هذه الأحاديث التي وقع فيها التكلف في الجواب والحق فيها مع الناقد حديث شريك بن أبي نمر عن أنس في الإسراء، وهو حديث طويل، يعني من ضمن الأحاديث اللي انتقدت على البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه حديث في الإسراء والمعراج طويل جدا، وهو حديث شريك روى عن أنس قال في إسناده ومتني بالتقدي، يعني أدي مؤخر في الإسناد وزياداتهم منكرة وأشد أوهامه، قوله أي شريك إن الإسراء كان قبل أن يوحى إليه، ده ما ورد في بعض الروايات، ولكن المنصف اقرأ بقية النصوص الواردة عند البخاري. يا إخوة البخاري كان فقيه، فقيه جدا بالحديث، فكان لما يكون في رواية فيها نقد يسوقها في ظلال الأحاديث الصحيحة المتقنة عشان يقول لله يقرأ الصح اهو ودي لا، فهمت حاجة؟ وده فقه عالي شوية، الكائن الملقب بميزه ما يفهموش يعني ولا يدركه. طيب المهم قال وقد أنكرها الخطابي وابن حزم وعبد الحق والقاضي عياد والنووي وغيرهم، واعتبروا ذلك غلطا من شريك، وشريك ليس بمتهم بالكذب، وقصار أمره أنه غلط والتبس عليه الأمر. ومما ينبغي أن يعلم أن البخاري رحمه الله أخرج الروايات الصحيحة في الإسراء والمعراج بجانب رواية شريك هذا، يعني افهم بقى، وهو بصنيعه هذا ينبهنا من طرف خفي لا يخفى على اللبيد، وليس كل الناس إيه؟ لبيد. ما في رواية شريك هذا من الأغلاط فلله ضر البخاري، فكم من إشارات وتلميحات لم يشكل منها إلا بضعة أحاديث، ازددنا يقينا بجلالة هذا الكتاب الصحيح. ومهما يكن من شيء فهذه الهنات القليلة لا تغض من جلالة صحيح البخاري، فهو بحق عاد اليسير جدا في الدرجة العليا من الصحة، ومن أراد زيادة يقين فليرجع إلى مقدمة فتح الباري ويقرأ النقد والرد عليه، ولا تلتفت يا أخي القارئ، ده كلام أبو شهبة، إلى إرجاف المرجفين وزعم الجاهلين أن في صحيح البخاري أحاديث موضوعة مكذوبة، هذا من أبطل الباطل، ولا يزعم هذا إلا غر ضيق الأفق. من هو؟ ميزو. إلا غر ضيق الأفق في العلم بالسنة ورجالها والعلم بشروطهم في الرواية، وهذا أمر انتهى إليه العلماء المحققون بعد طوال طول البحث والتمحيص وبعد الأناة والتريث، ونحن لا ندعي العصمة للبخاري ولا لغيره، ولكن الله الذي تكفل بحفظ كتابه قيد للسنة من حفظها وميز صحيحها من سقيمها حتى تم ما وعد الله به من حفظ القرآن الكريم، لأن في قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، قال العلماء والمفسرون المقصود بالذكر هنا القرآن والسنة، القرآن والسنة، ولذا قال النبي في الصحيح ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة. تعالوا نشوف يا جماعة عدد أحاديث الجامع الصحيح. الجامع الصحيح المسند المختصر في آثار رسول الله وأيامه وسننه، ده اسم الكتاب يا شيخ محمد، مسنوش صحيح البخاري. صحيح البخاري ده عرفا عندنا احنا وعند الناس اشتهر بكده، لكن هو اسمه ايه؟ الجامع الصحيح المختصر المسند في آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه وسننه. تعالوا نشوف عدد أحاديث هذا الكتاب العظيم. ذكر العلامة ابن الصلاح في مقدمته أن عدد أحاديث صحيح البخاري 7275 حديثا بالمقرر، بالمقرر يعني حديث قد يروى بأكثر من رواية نفس الحديث، 7275 حديثا بالمقرر، وبغير المقرر 4000 حديث، 4000 حديث. وتبعه العلامة الشيخ محي الدين النووي رحمه الله تعالى في كتابه التقريب. وقد تكفل بعد صحيح البخاري بعد صحيح البخاري عدا دقيقا الحافظ ابن حجر. ابن حجر بقى وطبعا والمعتمد ما ذهب لابن حجر، لأن ابن حجر أصلا شرح الصحيح وكان يكون بالعد أثناء الشرح، فهو أقرب الناس للدقة في عد الصحيح. وقد تكفل بعد صحيح البخاري عدا دقيقا الحافظ ابن حجر، وقد ساعده على تحرير العدد أنه شرح صحيح البخاري، وفي آخر كل كتاب يذكر عدد الأحاديث الموصولة المرفوعة والمعلقة والمتابعات وأقوال الصحابة والتابعين، فمن ثم كان عده أدق وأشد تحريرا من عد غيره. والذي ذكره الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح أن جميع ما في صحيح البخاري من الأحاديث الموصولة أي التي تنسب للنبي بلا تكرير 2602 حديثا، 2602 حديثا، ده بدون تكرار، دي الأحاديث الموصولة فقط، لأن قلنا صحيح الجامع جمع المرفوع كما جمع الموقوف كما جمع المقطوع، يعني ورد فيه نصوص حديث النبي الموصول للنبي وكمان أقوال الصحابة تعتبر أحاديث وكمان أقوال التابعين، فانتبه لهذا عشان اللي بيقرأ يبقى فاهم. طيب، ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر من الصحيح 159 حديثا. يبقى الأحاديث المعلقة المرفوعة يعني المرفوعة للنبي وكلام النبي وصلها البخاري في كتب أخرى غير الصحيح، يعني هي موصولة لكن علقها في صحيحه 159 حديثا. وأن جميع أحاديثه بالمقرر 7397 حديثا، 7397 حديثا بالمقرر. وأن جملة ما في الكتاب من التعاليق المعلقات يعني الجملة كاملة الموصول وغير الموصول، خلي بالك، 1341 حديثا، وجملة ما فيه من المتابعات 244 حديثا، فجميع ما في الكتاب على هذا بالمقرر 9082 حديثا. وهذه العدة عدا ما في الكتاب من الموقوفات على الصحابة والمرويات عن التابعين فمن بعدهم، ده يتكلم عن النصوص اللي ليه حكم الرفع يعني. قال الحافظ ابن حجر: وهذا الذي حررته من عدة ما في صحيح البخاري تحرير بالغ فتح الله به، لا أعلم من تقدمني إليه، وأنا مقر بعدم العصمة من السهو والخطأ، والله المستعان. يا إخوة، هذا إن دل على شيء إنما يدل على عظيم قدر هذا الكتاب اللي انشغل حتى العلماء بالعد، عد أحاديثه. تخيل، شوف من إقبالهم على هذا الكتاب وأن الله كتب له القبول، اهتموا حتى بعد بالعدد، عدد المرفوعات، عدد الموقوفات، عدد المتابعات، عدد البلاغات، عدد المشاهدات، عدد ما يستأنس به، عدد أقوال التابعين. يا الله، فلك أن تتبين منزلة هذا المصنف صحيح البخاري. والله يا أخو كنت أود أن أكلمكم عن شروط الجامع الصحيح البخاري، ولكن أرى المقام قد ضاق، ولعلنا إن قدر بقاء غدا إن شاء الله تعالى نواصل، ولعلنا أن نقف مع بعض المسائل التي يشغب بها المشغبون في هذا الكتاب العظيم ونرد عليها بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.